بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه: التوحيد حياة النفس. أحييكم أطيب تحية في لقاء جديد من برنامجكم التوحيد في نهج البلاغة، والذي نتناول فيه كلام أمير المؤمنين علي عليه السلام في التوحيد. موضوع البحث هو الخطبة الأولى من نهج البلاغة. ضيف البرنامج هو سماحة السيد كمال الحيدري، المفكر الإسلامي والأستاذ في الحوزة العلمية، والذي نرحب به في بداية البرنامج. أهلا وسهلا بكم سماحة السيد وحياكم الله.
أهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله. نبدأ الحوار مع سماحة السيد، ولكن بعد هذا الفاصل فانتظرونا. أحبتي المشاهدين، نرحب بكم مرة أخرى، ونرحب بسماحة السيد ضيفا عزيزا على قناتكم سيدنا قناة المعارف الفضائية.
أهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله. سماحة السيد، وصلنا إلى المقطع من خطبة الإمام سلام الله عليه: وكمال توحيده الإخلاص له. السؤال الذي نطرحه هنا في بداية هذه الحلقة: ما هو المراد من قوله عليه السلام وكمال توحيده الإخلاص له؟ فهل المراد منه الإخلاص العقائدي والإيماني أو الإخلاص العملي؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد, محمد وآل محمد وعجل فرجه. في الواقع بأنه لابد أن نعلم في المقدمة أن الإخلاص في كلمات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ينقسم إلى إخلاص على مستوى الإيمان والعقيدة، وإخلاص على مستوى العمل والعبادة. طبعا من الواضح بأنه المشهور والمعروف بين الناس هو الإخلاص العملي والعبادي، ولكنه في جملة من كلمات أئمة أهل البيت، ومنهم الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في هذه الخطبة عندما يقول: وكمال توحيده الإخلاص له، ليس الحديث عن العمل، وإنما الحديث عن المعرفة. يعني نحن عندما نأتي إلى الخطبة من أولها إلى هذا المقطع نجد أن الإمام سلام الله عليه لا يتكلم عن العمل، وإنما يتكلم عن المعرفة التوحيدية. قال: أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. إذن الإمام سلام الله عليه يتكلم في مسألة عقائدية، لأنه هو يفسر الإخلاص مباشرة بعد ذلك، يقول: وكمال الإخلاص. وهذا يكشف لنا عن أن الإخلاص له ماذا؟ أن الإخلاص العقدي أيضا له مراتب متعددة. يعني أولا ينقسم الإخلاص إلى إخلاص عقدي مرتبط بالإيمان، مرتبط بالعقيدة، وإلى إخلاص مرتبط بالعمل. ثم عندما نصل إلى الإخلاص العقدي والإيماني، هذا الإخلاص أيضا له ماذا؟ له مراتب متعددة. بأي شاهد؟ بقرينة قوله عليه أفضل الصلاة والسلام: وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. إذن الإمام سلام الله عليه يتكلم في أن الصفات هل ثابتة له سبحانه وتعالى أو غير ثابتة له، وهذه لا علاقة لها بالعمل بأي نحو من الأنحاء، وإنما تتكلم عن ماذا إن صح التعبير؟ تتكلم عن التوحيد الصفاتي كما يتذكر المشاهد الكريم في الحلقات السابقة، نحن قلنا عندنا توحيد ذاتي، وعندنا توحيد صفاتي، وعندنا توحيد أفعالي.
نعم.
الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يقول أن التوحيد له مراتب، من مراتبه التوحيد الذاتي، من مراتبه التوحيد الصفاتي، من مراتبه التوحيد ماذا؟ الأفعالي. وعندما نصل إلى التوحيد الأفعالي، من مراتب التوحيد الأفعالي التوحيد في العبادة. إذن لا ينبغي أن نخلط بين هذه الأبحاث وبين مراتب ودرجات ماذا؟ ودرجات التوحيد. الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام هنا بعد ده يتكلم أين؟ في الإخلاص في التوحيد. والتوحيد ليس عمل من الأعمال، وإنما هي عقيدة من العقائد. ولذا يقول وكمال توحيده الإخلاص له. نعم، من آثار الإخلاص في التوحيد الإخلاص أين؟ الإخلاص في العمل. لا أن الإخلاص في التوحيد هو الإخلاص في العمل. من نتائج كمال الإخلاص في التوحيد يوجد ماذا عندنا؟ يوجد التوحيد العملي أو التوحيد العبادي الذي سيأتي بحثه بعد ذلك. إذن من هنا أنا في المقدمة بودي أن أشير بشكل واضح وصريح بأنه ينبغي أن نميز بشكل واضح ودقيق بين التوحيد، بين الإخلاص العقائدي وبين الإخلاص العملي أو العبادي. لا ينبغي أن نخلط بين هذين الأمرين. أما ما هو المراد من الإخلاص العقائدي أو الإخلاص الإيماني؟ فيما يتعلق بهذا البحث وهو الإخلاص العقائدي، هنا مضطر حتى ترتبط هذه الأبحاث أنه أرجع المشاهد الكريم إلى بعض الحلقات السابقة. يتذكر المشاهد، نحن في الحلقات السابقة قلنا فيما يتعلق بتوحيد الحق توجد هناك ماذا؟ درجات ثلاث. الدرجة الأولى من التوحيد هو ما عليه عموم الناس، ما عليه الناس، هذه الدرجة العامة من التوحيد. وهؤلاء يقولون أن الله سبحانه وتعالى واحد، ولكن لو سألتهم عن هذه الوحدة لا يعرفون أنه أي وحدة منه مهم، لعله في أذهانهم هي الوحدة ماذا؟ هي الوحدة العددية. الدرجة الثانية من التوحيد قلنا هي التوحيد على مستوى الوحدة الحق الحقيقية، هذا ثانيا. الدرجة الثالثة من التوحيد هي الدرجة التي أشرنا إليها، قلنا التي يعبر عنها عند العرفاء بوحدة ماذا؟ بوحدة الوجود الشخصية، وبينا ما هو المراد من نظرية وحدة الوجود الشخصية. خب سؤال الآن، إذا سألنا العارف قلنا ما معنى أن الله واحد؟ التفتوا جيدا إلى هذه النقطة، بيودي أن المشاهد يلتفت إلى هذه الاتجاهات الكلامية والفلسفية والعرفانية في مسألة التوحيد. لو سألنا العارف والنظرية العرفانية والقراءة العرفانية عن التوحيد، لو سألناه ما هو المراد من توحيده سبحانه وتعالى، من هو الموحد بناء على القراءة العرفانية والنظرية العرفانية؟ الجواب، التفتوا جيدا، الجواب تعتقد النظرية العرفانية من اعتقد بتعدد الوجود فهو مشرك. لابد أن يؤمن ماذا؟ بوحدة الوجود. يعني إذا قال أن الوجود متعدد فهو موحد أو مشرك؟ هو مشرك. من هو الموحد؟ الموحد الذي يقول الوجود واحد لا ثاني له، وما عدا ذلك فكله شؤونه، وما عدا ذلك فكله تجلياته وظاهره، بالنحو الذي شرحناه في الحلقة السابقة. التفتوا إلى هنا، هذا نظرية من؟ نظرية العارف. لماذا؟ لأنه هو لا يعتقد أن المخلوقات مباينة للحق، لا توجد بين الحق وبين الخلق بينونة عزلة، وإنما بينونة ماذا؟
صفة.
بينونة صفة. إذن هو لكي يقول، لكي يصل إلى مقام التوحيد ويكون موحدا، يؤمن أن الوجود واحد لا شريك له. أما عندما تسأل الفيلسوف، تسأل المتكلم، تسأل المحدث، ما معنى أنه الله واحد؟ يقول أن واجب الوجود واحد لا شريك له. هو الفرق بين واجب الوجود واحد وبين
واحد.
الوجود واحد. أحسنتم.
نعم.
هو الفرق بين المسافة كبيرة ما بين السماء والأرض. إذن النظرية العرفانية تقول أن الوجود واحد لا ثاني له. أما النظرية الفلسفية لا تعتقد أن الوجود واحد، تقول الوجود ماذا؟ متعدد. نعم، واجب الوجود ماذا؟
واحد.
وهو الله سبحانه، وتعالى.
نعم.
إذن التوحيد في النظرية العرفانية أن الوجود واحد لا شريك له، فمن قال بوجود ثاني للحق سبحانه وتعالى فهو ماذا؟ فهو مشرك.
مشرك.
تقول لعد أنا وأنت ماذا؟ يقول نعم أنت وجود، ولكن أنت شأن من شؤونه، لا وجود في قبال ماذا؟ في قبال وجوده، وإن كنت مخلوقا له. لا أبدا، لأن البينونة ليست بينك وبينه بينونة عزلة، وإنما هي ماذا؟ بينونة الصفة، بينونة الشأن، بينونة التجلي، مظهر، عبر عنه ما شئت. إذن الفارق الأساس بين توحيدي والموحد العارف وبين توحيد الموحد الحكيم الفيلسوف المتكلم ونظائر هؤلاء، هو أن القائل بالتوحيد العرفاني يرى أن من قال بوجود آخر بينه وبين الحق بينونة عزلة فقد قال ماذا؟ فقد صار مشركا، فقد قال بالثاني. لأنه من هو المشرك؟ من يقول بالثاني. ومن قال بوجود ثان وإن كان مخلوقا للأول ولكن مباين عن الأول فقد صار ماذا؟ فقد صار مشرك. أما إذا قبل بوجود ثان بحقيقة أخرى ولكن ليست مباينة للحق تعالى، بل شأن من شؤون الحق،
مظهر من المظاهر،
بل مظهر، نعم، بل تجل من تجليات، نعم، الحق، هذا لا يسمى ماذا؟ لا يسمى مشركا، بل يكون موحدا.
نعم، أحسنتم سماحة السيد، جزاكم الله خير الجزاء. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا. مشاهدينا الاعزاء، نرحب بكم مره اخرى، ونرحب ايضا بسماحه السيد، حياكم الله. سماحه السيد، سماحه السيد، لا زال البحث في الاخلاص العقائدي،
نعم،
او
نعم،
الايماني.
نعم. اذا قلنا هذا لعله للمره الخامسه، لعله اكرره، ان العارف عندما يقول بالتوحيد، لو سالته من هو الموحد، يعني عرف لنا الموحد، يقول الموحد هو ذلك الذي لا يؤمن بتعدد الوجود وإنما يرى أن الوجود ماذا؟ واحد. فإن قلت ما هي هذه الوجودات، السماء والأرض والإنسان والجنة، يقول هذه ليس وجود آخر في قبال وجوده، بل هي الشؤون ذلك الوجود واحد، بل هي تجليات ذلك الوجود الواحد، بل هي مظاهر ذلك الوجود الواحد. وهذا معنى قوله عليه أفضل الصلاة والسلام بينونة صفة لا بينونة عزلة. هذه نظرية منه، نظرية العارف.
العارف، نعم.
جيد. نظرية الحكيم، نظرية المتكلم، العموم، سواء كانوا مشاة، سواء كانوا معتزلة، أشاعرة، إمامية، لا فرق. ماذا يقولون؟ يقول لا، الوجودات متعددة، الله وجود والإنسان ماذا؟ وجود آخر مباين للوجود الأول. الله وجود والسماء وجود آخر مباين للوجود الأول. الله موجود والأرض وجود آخر والسماء وجود آخر والماء وجود آخر والناس وجود آخر والجنة وجود، وهكذا. إذن يجعلون الوجودات واحدة لو متعددة، يقولون الوجود متعدد والبينونة بينونة ماذا؟
عزلة.
بينونة عزلة. تقول لعد ما معنى الموحد وما معنى التوحيد؟ يقولون أن بين هذه الوجودات الكثيرة واحد منها واجب الوجود والباقي ماذا؟ ممكنة الوجود. واحدة منها غنية والباقي ماذا؟ فقيرة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. ومن الواضح أن الآية لا تريد أن تقول فقط الناس فقراء إلى الله. السماء فقير إلى الله، الأرض فقير إلى الله، الدنيا الآخرة كل موجودات عالم الإمكان كلها فقيرة ماذا؟
إلى الله.
إذن الفارق بين العارف وبين الحكيم أن العارف يقول من قال بوجود ثان فهو مشرك، أما الحكيم يقول من قال بوجود واجب وجود ثاني فهو ماذا؟
مشرك.
فهو مشرك. هو أي فرق واسع بيناتهم.
طبعا
الآن التفتوا جيدا، الآن على هذا الأساس لو قلنا أيها العارف هذا الحكيم موحد له مشرك، يقول لا الحكيم مشرك. لماذا؟ لأنه قال بتعدد الوجود، والتوحيد هو ماذا؟ هو وحدة الوجود. إذا سألت العارف ما أيها العارف ماذا تقول في الحكيم في الفيلسوف، يقول نعم هو مؤمن وموحد ولكن الدرجة الدانية من التوحيد، هذا توحيده مشوب بماذا؟ بنحو من الشرك. ولكن أي شرك هذا؟ ليس هو الشرك الجلي وإنما الشرك الخفي ما ملتفت إليه. ولذا تجدون بأن العرفاء عندما يأتون إلى المتكلمين يقولون هؤلاء في توحيدهم يوجد ماذا؟ يوجد إشكال قبل أن نصل إلى أمور أخرى. لماذا؟ يقول لأن التوحيد هو أن لا يؤمن بوجود ثان، وهذا يعتقد بوجود ماذا؟ بوجود موجود ثان وإن كان معلولا ومخلوقا للأول، ولكنه مباين ماذا؟ مباين للأول تعالى سبحانه وتعالى. ويستدلون بقوله تعالى العرفاء، ويستدلون بقوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم
مشركون.
مشركون عجيب. هو هذا موحد المسكين القرآن ليش ما يقول ها؟ باعتبار أن الشرك وأن الإيمان بالتوحيد والشرك هذان أمران نسبيان، بمعنى أنه قد يكون الإنسان على مستوى درجة من الدرجات ما هو موحد، ولكن إذا قيس إلى ما فوقه هو موحد أو مشرك؟
مشرك.
مشرك. وهذا نفس هذا الـ هذا الـ هذا الـ اللي هو بالنسبة إلى ما فوقه موحد مشرك، إذا قيس إلى ما دونه هو يكون موحد، ومن دونه يكون ماذا؟
مشرك.
يكون مشرك. وهكذا تتدرج درجات ماذا؟ درجات الإيمان ودرجات التوحيد. ولذا قال علي أمير المؤمنين وكمال توحيده الإخلاص له، يعني إذا أردت أن تصل إلى أعلى درجات التوحيد لابد أن تخلص التوحيد له. الإخلاص في التوحيد ما هو؟ على مبنى العارف الإخلاص في التوحيد يعني أن لا وجود لغير وجوده، على مبنى الحكيم الإخلاص في التوحيد أن لا يوجد واجب ثان آخر في عالم الوجود. إذن الإخلاص في التوحيد الذي هو الأمر الإيماني والعقدي يختلف من تعريفي عند العارف إلى تعريفي عند من؟ عند الحكيم. تقول لي الطبقة الأولى هذول اللي يعلمون، يقول هذول أصلا لا يذنون لا يعلمون لا هذا لا ماذا، وهذا يكتفي منهم. ها أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت أنه لا يتبادر إلى الذهن أن توحيد العوام غير مقبول، لا بالنسبة إليهم أيضا ماذا؟ هذه الدرجة من درجات. نعم لأمير المؤمنين، نعم للأئمة، نعم للأولياء، نعم للأوصياء، نعم للعلماء المحققين. يعني السلمان لا يكتفى منه بهذا التوحيد الذي موجود عند عموم الناس،
نعم
أبدا، هذه الدرجة لا تقبل منه. أبو ذر لا يقبل منه هذه الدرجة من درجات التوحيد اللي موجودة عند عموم ماذا؟ الناس. هؤلاء لهم درجة خاصة من المعرفة، فضلا عن الأئمة، فضلا عن الأوصياء، فضلا عن الأنبياء، هؤلاء لهم درجة خاصة من المعرفة. ولذا الآية المباركة كما قلنا قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم
مشركون.
نعم. والعجيب أن الإمام سلام الله عليه هنا الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام عندما يريد أن يميز درجات أتباعهم يميزه على أساس المعرفة، لا يميزهم على مقدار الطاعة، على مقدار المحبة، على مقدار التسليم. يقول لا لا لا، يقول أعلاهم درجة عندنا أتباعنا، أعلاهم درجة عندنا من أحكموا أساس التوحيد. وهذا عجيب، ومع الأسف الشديد أن هذه القضية إحنا غائبة في أتباع مدرسة أهل البيت. نتصور بأنها قضية اتباع مدرسة أهل البيت، الولاء لمدرسة أهل البيت. نعم الشعائر بل كلها تبين الولاء لأهل البيت، الطاعة تبين، في مصائبهم نشارك، هذه كلها. ولكن الإمام الصادق يضع يده على أن الميزان في درجة أتباعنا ليس هذه، وإنما ماذا؟ وإنما هي معرفتهم بالله سبحانه وتعالى. أنا فقط أقرأ بعض كلمات الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في هذا المجال. هذه الرواية واردة في تحف العقول، الرواية من كلامه يقول دخل عليه رجل فقال له ممن الرجل؟ الإمام الصادق قال ممن هذا الرجل؟ فقال من محبيكم ومواليكم. هذه واردة في تحف العقول صفحة 325، كلام الصادق في وصف المحبة لأهل البيت. فقال له جعفر عليه السلام لا يحب الله عبد حتى يتولاه. الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا كان وليه، الله ولي الذين آمنوا، ولا يتولاه حتى يوجب له الجنة. وإذا الله صار ولي أحد فيوصله إلى ماذا؟ إلى الجنة. ثم قال له الإمام الصادق، يقول لذلك الرجل من أي محبين أنت؟ السائل يقول فسكت الرجل، شنو من أي محبين؟
كان ماذا رجعت أقول المحبين؟
أحسنتم. السائل سكت يقول ماذا أقول يا ابن رسول الله؟ شنو محب بعد لكم أنا؟ أي محبيكم؟ جالس في المجلس سدير الصيرفي، يقول فقال السدير، فقال له السدير، قال سدير قال الإمام صادق، فقال له سدير وكم محبكم ابن رسول الله؟ هذاك ما عرف يسأل، ولكنه السدير الصيرفي من خير الطلاب، فماذا سأل؟ فقال على ثلاث طبقات، محبون على ثلاث طبقات. طبقة أحبون في العلانية ولم يحبونا في السر. الآن ما أريد أشرح الخطبة أو كلام أمير المؤمنين، كلام الإمام الصادق، لأنه له بحث آخر، فقط أريد التقسيم ماله. وطبقة يحبونا في السر ولم يحبونا في العلانية، وطبقة يحبونا في السر والعلانية، وهم النمط الأعلى. منو هؤلاء الذين أحبونا في السر والعلانية؟ شربوا من العذب الفرات، وعلموا تأويل الكتاب وفصل الخطاب وسبب الأسباب، فهم النمط الأعلى. ثم يبدأ الإمام ببيان خصائصهم، ثم يقول وبهم ترزقون، وهم الأقل عددا والأعظمون عند الله قدرا وخطرا. والطبقة الثانية النمط الأسفل، أحبونا في العلانية وساروا بسيرة الملوك، فألسنتهم معنا وسيوفهم علينا. والطبقة الثالثة النمط الأوسط، أحبونا في السر ولم يحبونا في العلانية، ولعمري لئن كانوا أحبونا في السر دول العلانية فهم الصوامون بالنهار القوامون بالليل. خوش ناس هذولا، ولكن ما عندهم جرأة مولانا عندما تصل القضية إلى كذا يتوقفون. قال الرجل فأنا من محبيكم في السر والعلانية. يا ابن رسول الله، إذا أنت قسمت أصحابك ومتابعيك ومحبيك إلى ثلاث طبقات، أنا من ياه ومنهن؟ قال جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام إن لمحبينا في السر والعلانية علامات يعرفون بها. أنت طبقها على نفسك، شوف بأنه أنت منهم لو مو منهم، علامات يعرفون بها. قال الرجل وما تلك العلامات؟ قال عليه أفضل الصلاة والسلام، أنا بودي أن المشاهد يلتفت، يقول قال عليه السلام تلك خلال متعددة أولها. واللطيف أن الرواية قالت أولها، ولكن بعد لم تقل لا ثانيها ولا ثالثها، يعني هي أولها وهي ثانيها وهي ثالثها وهي أولها وهي آخرها، هي كلها هي هنا. بعد لا يوجد في الخطب في كلام الإمام الصادق ما هو. قال أولها أنهم عرفوا التوحيد حق معرفته. خلص هذا الميزة،
عرفوا التوحيد حق معرفته.
خلص تترك. هذا معناه ماذا؟ يعني أن التوحيد له مرتبة لو له مراتب؟ لا له مراتب، لأنه يقول حق من قبيل اتقوا الله حق تقاته. هذا معناه ماذا؟ يعني أن مرتبة من التقوى ليست حق تقاته، ومرتبة منه ماذا؟
حق تقاته.
حق تقاته. اتقوا الله ما استطعتم، يعني شنو؟ يعني واحد يستطيع 10%، واحد 20%، واحد 50%، واحد 100%. اتقوا الله حق تقاته، هذا معناه أن التقوى له مرتبة له مراتب.
له مراتب.
عندما يقول عرفوا التوحيد حق معرفته، يعني ماذا؟ يعني أن معرفة التوحيد لها مرتبة لها مراتب.
لها مراتب.
لها مراتب. بعد وأحكموا علم توحيده. هذا أن يكون عالما بالتوحيد. هؤلاء الذين هم أتباعنا حقيقة، هؤلاء هم محبون حقيقة، وهم النمط الأعلى، وهم النمط الأعلى. إذن الميزان هو هذا، هذا الذي يقوله الإمام الصادق سلام الله عليه، أنه الميزان في أنهم تابعون لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أو لا، ودرجة المتابعة أن ينظروا إلى أنفسهم، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى
معاذيره.
هذا هو الميزان الذي يبينه الإمام سلام الله عليه في هذا المجال، وهو المستفاد أيضا من خطبة ماذا؟ خطبة الإمام أمير المؤمنين، قال وكمال توحيده الإخلاص لا.
سماحة السيد، هنا كأنما الإمام يفرق، يقول إنهم عرفوا التوحيد حق معرفته، ثم يقول وأحكموا علم توحيده.
لا هذا معطف تفسير، هذا
عطف تفسير.
أحسنتم، أحكموا علم التوحيد.
نعم.
يعني أساس التوحيد الحقيقي الواقعي الذي هو حق التوحيد، هؤلاء ماذا؟ عرفوا. طبعا الإمام سلام الله عليه بعد ذلك يبدأ ببيان أنه ما هو المراد حق التوحيد، يعني مو القضية فقط. ولذا مباشرة الإمام سلام الله عليه يبين بأنه أي شيء هو شرك وأي شيء هو ماذا؟
توحيد.
هو توحيد، لعله إذا صارت مناسبة أيضا أبينها.
نعم، أحسنتم سماحة السيد، جزاكم الله خير الجزاء. مشاهدينا الأعزاء، ننتقل إلى فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا. أحبتي المشاهدين، نرحب بكم مرة أخرى، ونرحب أيضا بسماحة السيد، حياكم الله.
الله يحفظكم إن شاء الله.
سماحة السيد، كانت الرواية التي نقلتموها عن الإمام الصادق في تحف العقول،
نعم،
وفي آخرها يبين علامات الطبقة العليا الذين يتبعوهم في السر والعلانية.
أحسنت.
هكذا يقول أنهم عرفوا التوحيد حق معرفته وأحكموا علم توحيده.
أحسنت.
نعم.
ثم الإمام سلام الله عليه، تتمة النص الوارد في تحف العقول، الإمام يقول بعد ذلك تبدأ كل المعارف الأخرى. يعني أولا التوحيد هو أساس المعارف، وبعد ذلك شنو؟ المعارف الأخرى. أما من لم يحكم أساس التوحيد، هذا معناه أنه أساسه ضعيف، هار، ينهار به. إذا بني عليه بناء والأساس كان ضعيف، مباشرة ماذا؟ ينهار.
أحسنت.
ولذا الإمام سلام الله عليه مباشرة يقول وأحكموا علم توحيده والإيمان بعد ذلك بما هو وما هو صفته. إذن أولا أنت وين تروح؟ أساس المعارف القرآنية جميعا هو ماذا؟ هو التوحيد. وعندي رسالة إن شاء الله قريبا تطبع في هذا المجال، أن التوحيد أساس جميع المعارف القرآنية. يعني من لم يحكم علم التوحيد كل المعارف القرآنية، يعني معارفه في النبوة، معارفه في الإمامة، معارفه في المعاد، معارفه في كل القواعد الإيمانية الأخرى سوف تكون ماذا؟ على أساس من رمل مولانا، لا على أساس صلب مستحكم مولانا أبدا. لماذا؟ لأن كل هذه كلها تشرب ماذا؟ من ماء التوحيد، تشرب من هذا الأصل. فإذا كان هذا الأصل ضعيفا منهارا بطبيعة الحال، وأنتم عندما تجدون أن المدارس الأخرى واقعا انتهت إلى ما انتهت إليها في أصولها العقائدية، من الجابر، من التفويض، من إلى غير ذلك، كلها نتيجة ضعفهم أين؟ في معرفة الله سبحانه وتعالى وفي توحيد الله سبحانه وتعالى. ولذا الإمام سلام الله عليه يقول: والإيمان بعد ذلك بما هو وما هو صفته، ثم علموا حدود الإيمان وحقائقه وشروطه وتأويله، قال سدير يا ابن رسول الله ما سمعتك تصف الإيمان بهذه الصفة. احنا قبل ذلك ما سامعين منك أنه الإيمان تجعله بهذه الطريقة. قال نعم يا سدير، ليس للسائل أن يسأل عن الإيمان ما هو حتى يعلم الإيمان بمن. أولا لابد أن يعرف الله سبحانه وتعالى حتى يسأل ما هو الإيمان. قال سدير ابن رسول الله إن رأيت أن تفسر ما قلت. يعني شنو هذا الكلام؟ احنا بتعبيرنا احنا كل عقائدنا عن ما به قيمة بعد. قال اسمع هسه الإمام سلام الله عليه، أنا فقط أبين للمشاهد الكريم، فقط أقرأ العبارات وإلا شرح أكون على ثقة نحتاج إلى عدة حلقات. فقال الصادق عليه السلام: من زعم أنه يعرف الله بتوهم القلوب فهو مشرك. ويعني شنو بتوهم القلوب؟ يقول من عرف الله بتوهم توهمات القلوب فهو موحد ومشرك.
مشرك.
ما هو الطريق؟ فلذا الإمام سلام الله عليه بعد أن يبين هذا شرك هذا كفر، هذا شرك هذا كفر، هذا شرك في التوحيد، ها السائل يسأل يقول فكيف سبيل التوحيد يا ابن رسول الله؟ أغلقت علينا الأبواب، ما هو الطريق؟ قال: ومن زعم أنه يعرف الله بالاسم دون المعنى فقد أقر بالطعن، لأن الاسم محدث. ومن زعم أنه يعبد الاسم والمعنى فقد جعل مع الله شريكا. ومن زعم أنه يعبد المعنى بالصفة لا بالإدراك فقد أحال على غائب. ومن زعم أنه يعبد الصفة والموصوف فقد أبطل التوحيد، لأن الصفة غير الموصوف. التفتوا. قال: وكمال توحيده وكمال الإخلاص له ماذا؟
نفيه.
هنا الإمام يقول والموصوف قد أبطل التوحيد لأن الصفة غير الموصوف. والإمام يقول شهادة كل صفة أنها غير الموصوف وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. ومن زعم أنه يضيف الموصوف إلى الصفة فقد صغر بالكبير، وما قدر الله حق قدره. قيل له فكيف سبيل التوحيد يا ابن رسول الله؟ إذا هذن كل الطرق الممنوعة لعل الطرق السالك ما هو إلى الله. فقال: باب البحث ممكن وطلب المخرج موجود. ثم يبدأ الإمام سلام الله عليه ببيان طريق ماذا؟ طريق معرفة التوحيد الأساسي، حق معرفته. ثم يبدأ من هذا الأصل، وهذا عجيب، يبدأ من أصل يقول أن تعرفه به لا أن تعرفه بغيره. ثم يستدل بقوله تعالى: كما قالوا ليوسف إنك لأنت يوسف. عرفوه منه لا من غيره.
أحسنت.
إنك لأنت يوسف، يعني مو أنهم من الخارج قالوا هذا يوسف، تأملوا في يوسف قالوا هذا ليس إلا ما
إلا يوسف،
إلا يوسف. إنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا. فعرفوه به ولم يعرفوه بغيره، وهذه إشارة إلى كل النصوص يا من دل على ذاته
بذات.
نعم. هسه هذاك بحث آخر الآن مو محل كلامي في هذا. إذن القضية الأساسية التي أريد أن أنتهي إليها في جملة واحدة أبو أمنة، وهو أنه أساسا الإخلاص في الإيمان، الإخلاص في التوحيد، الإيمان بالتوحيد إنما يتعين من خلال معرفة ما هو التوحيد. يعني الآن إذا أنا أريد أسأل هذا السؤال: هذا الإنسان مخلص في إيمانه بالتوحيد أو أم لا؟ لابد أولا في الرتبة السابقة أن أعرف من هو الموحد وما هو التوحيد. فإن قلنا التوحيد أن لا يوجد وجود ثاني، فمن قال بالوجود الثاني فهو مشرك ولو شركا خفيا. وإن قلنا أن التوحيد أن لا يوجد واجب ثان، فمن قال بواجب ثان فصار ماذا؟
مشرك.
صار مشركان. إذن القضية مرتبطة بالمباني العرفانية والفلسفية والكلامية. والإمام سلام الله عليه هسه الآن عندما يقول وكمال توحيده الإخلاص له، بعد إن كان مبنى الشارح لهذه الجملة مبنى فلسفي يقول لابد أن يقول أن لا يوجد واجب آخر، وإن كان مبناه مبنى عرفاني يقول أن لا يوجد وجود ماذا؟ وجود آخر.
نعم. أحسنتم سماحة السيد. نعم. إذا سمحت السيد هذه الجملة الأخيرة نعيدها إذا تسمحون.
إبلي تفضل.
يعني الإخلاص اللي انتهيتم النتيجة انتهيتم.
إبلي هاي النتيجة.
الإخلاص في الإيمان بالتوحيد يتعين من خلال ما هو التوحيد؟
نعم.
هذا ما تفضلت.
الإخلاص في التوحيد نعم. يتعين من خلال تفسير وتعريف ماذا؟
ما هو التوحيد؟
ما هو التوحيد؟
إذا سماحة السيد نسأل هذا السؤال، ما هو ثمرة الإخلاص في التوحيد في الآخرة؟
أحسنت.
نعم.
في الواقع بأنه بعد أن آمنا في مباحث المعاد أن الدنيا مزرعة الآخرة، هذا أصل. والأصل الثاني أن الثمرة الأصلية للاعتقادات الحق أو الباطلة سوف تتجسم وتتجسد في النشأة الآخرة بناء على نظرية تجسم الأعمال. يعني أن العقيدة التوحيدية سوف ماذا؟ سوف تتجسد هناك في مظهر خاص. الصلاة سوف تتجسد في مظهر خاص. الصوم، الحج، الولاية، وهكذا. ما هي الثمرة المترتبة على ذلك؟ يعني على الإخلاص
في التوحيد.
في التوحيد.
نعم.
في الواقع أن القرآن الكريم أشار إلى هذه الحقيقة بشكل واضح وصريح. في سورة المطففين هناك القرآن الكريم في الآيات من الآية 7 وما بعد ذلك يقول كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم إذا أن يصل كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وقعا الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها إلى آخره كما في سورة الإنسان. وما أدراك ما عليون وقعا هذا الكتاب كتاب مرقوم مكتوب هسه بأي نحو من الكتاب بحث آخر، ولكنه من يطلع على كتاب الأبرار ويشهد كتاب الأبرار هذا الكتاب المرقوم؟ قال يشهده المقربون، وإلا مو كل أحد يستطيع أن يرى ما في كتاب
الأبرار.
أبرار. يعني المؤمن أصحاب اليمين لا يمكنهم أن يروا كتاب ماذا؟ كتاب الأبرار. في أول سورة الواقعة بشكل واضح وصريح المشاهد الكريم كاملا يتذكر في أول سورة الواقعة القرآن الكريم ماذا يقسم الناس إلى ثلاثة أقسام، يقول فكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك ماذا؟
المقربون.
أولئك المقربون. إذن هؤلاء المقربين هم الذين ينظرون كتاب من؟
الأبرار.
كتاب الأبرار لا مطلقا، هذا أولا. وثانيا إن الأبرار، طبعا هاي جملة معترضة صح التعبير، وما إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون، ثم يرجع إلى بيان من هم الأبرار، يقول إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق
مختوم
ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. جيد. هذا الرحيق المختوم اللي يشربونه وختامه مسك مولانا ماذا يوجد فيه؟ قال مزاجه من تسنيم. هذا عندما يعطون للأبرار الرحيق المختوم يعطوهم شوية يمزجون معه شنو؟
تسنيم.
خب هذا التسنيم ما هو؟ تبين التسنيم فوق شنو؟ فوق الرحيق المختوم. لأن هم يشربون من الرحيق المختوم ولكن شوية يخلطوا شنو؟ مثل ما أنه الآن تخلي أنت تعطيه شربة ولكن شوية تخلطوا ياه شنو؟ ماء الورد. وهذا ما معنى ماء الورد مولانا أشرف من ماذا؟ من هذا الشربة اللي تشربه، وإلا لو كان هذا أشرف ما كان يخلطون وياه. عندما يخلطون الشراب قليل منه مع شراب كثير ذاك معناه أن القليل هو أشرف ماذا؟ من هذا الكثير اللي أنت تشربه. عندما يقولون يا أبا هذا شربة ماء زعفران باعتبار أن الزعفران ماء القراح غير وماء زعفران ماذا؟ غير. هنا القرآن الكريم يقول الأبرار نعطيهم من الرحيق المختوم ولكن نخلطه ويا شنو؟
شوية تسنيم.
وشوية تسنيم. خو تسنيم لمن؟ قال من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. أتبين؟ لا التسميد
عند المقربين عين كامل.
هذاك عين كامل وخالص يشربوه مو مخلوط.
أحسنت.
مو مخلوط يشربوا.
نعم.
سؤال، خل ليش الأبرار يشربون مخلوط والمقربون يشربون منه
تسنيم
خالص؟
خالص، خالص.
الجواب لأنه هذا توحيدهم كان في الدنيا بشكل.
أوكي.
توحيد الأبرار درجته ظهرت هناك ماذا؟ بهذا المعنى اللي أشرنا إليه. أما توحيد المقربين السابقون السابقون أولئك المقربون، لا، بعد أعلى درجات. هسه تقول لي يا سيدنا القرآن الكريم في سورة الإنسان الأبرار هناك عبر عن أهل البيت. الجواب المقرب مو فقط إلى التسنيم، هذه قاعدة لابد يفهمها المشاهد الكريم. قاعدة عندما نقول عندهم تسنيم، هذا مو معناه أنه ما عندهم راح يتمختوم. فالقرآن مرة يتكلم عن مرتبتهم كأبرار، ومرة يتكلم عن مرتبتهم شنو؟
كمقربين.
كمقربين. إذن كل مرتبة عالية واجد لكل ما موجود عند المرتبة شنو؟ الدانية. وليس العكس.
صحيح.
وليس كل ما عند كل، وليس كل ما عند العالية موجود عند الدانية.
صحيح.
أما كل ما عند الدانية موجود عند العالية. صحيح. وهذا هو أثر ذلك التوحيد، أثر ذلك الإخلاص في التوحيد. عند ذلك يظهر أين؟ يظهر في معافي في لذات الجنة. طبعا هذه اللذات بعد ليست لذات مادية بالضرورة، وإنما قد تكون لذات معنوية، لأن اللذائذ الأخروية أيضا تنقسم إلى حسية وإلى معنوية.
نعم. أحسنتم سماحة السيد، جزاكم الله خير الجزاء. مشاهدينا الكرام، في نهاية اللقاء نشكر سماحة السيد كمال الحيدري المفكر الإسلامي والأستاذ في الحوزة العلمية، وكذلك نشكركم شكرا جزيلا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا حبذا دوحة في الخلد نابتة، ما مثلها نبتت بالخلد من شجر، المصطفى أصلها والفرع فاطمة، ثم اللقاح علي 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 سيد البشر.